بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكرنا بعضا من فوائد الآيتين من سورة المجادلة مما ورد فيه النس، وآخر ما ذكرنا هو الحث على أسباب التطهير، وأن تطهير القلوب والأرواح والنفوس إلى الله عز وجل، وذلك بما شرع سبحانه وتعالى. فمن أسباب التطهير الزكاة، ومنها الطهارة، ومن ذلك أيضا التزام أحكام القرآن والسنة، فإن ذلك أيضا من أسباب التطهير، لقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وفي قوله سبحانه وتعالى: واذكرن ما يتلى عليكن من آيات الله والحكمة. من آيات الله القرآن، والحكمة هي السنة. إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والطهارة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها ثلاثة أنواع: الطهارة من الكفر والفسوق، كما يراد بالنجاسة ضد ذلك، واستدل بقوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الثاني الطهارة من الحدث، وضد ذلك نجاسة الحدث. والثالث الطهارة من الأعيان الخبيثة التي هي نجسة. كل هذا داخل في أقسام الطهارة، وإذا التزم المسلم هذه الأمور كلها مما ورد به الشرع في القرآن والسنة حصل له تطهير بإذن الله عز وجل، تطهير لقلبه، لأن القلب معرض للأوساخ، معرض للخبث، معرض لذلك. يدل عليه حديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فهذه القلوب معرضة للخبث والنجس ما لم ينتبه لها صاحبها من أن تقع في أو أن يقع عليها شيء من ذلك. ومن الفوائد أيضا أن في الآية دليلا على قاعدتين فقهيتين مهمتين، وهما: لا تكليف بما لا يطاق، والمشقة تجلب التيسير. وهذا مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى: فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. مأخوذ من هذه الجملة. فلا يكلف الله عز وجل الفقير بما لا يطيقه وما لا يجده، وكذا أيضا لوجود المشقة عليه جلب الله عز وجل له تيسيرا وتخفيفا. ومن الفوائد أيضا أن الفقر هو من أسباب التخفيف، وله فضل، وله فضل كما في هذه الآية في قوله عز وجل: فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. بين الله عز وجل حقيقتين تجاه الفقر: أنه أولا أنه سبب التخفيف، والثاني أن له فضل على ما سواه. وإذا نظر الشخص في نصوص القرآن والسنة يجد أن الفقر فيه فضائل، فيه فضائل تكون أولى من أن يكون الشخص على غنى مطغن. ومن هذه الأمور التي يظهر بها الفقر أنه لا يخشى على المسلم منه، لا يخشى على المسلم منه، بخلاف الغنى فإنه يخشى على المسلم منه. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا، أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وهذا يدل على هذا الأمر. ومن ذلك أيضا أن الفقراء هم أكثر أهل الجنة، فقد ثبت في الصحيح عن عمران أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، رأيت أكثر أهلها الفقراء. وذلك لأن الفقر يجعل العبد عبدا لله، مستكينا هادئا مقيما على الطاعة، بخلاف ما لو غني. فإن الأكثر في أهل الغنى هو الإعراض والطغيان، والله المستعان. ومن ذلك أيضا أنهم أول أهل الجنة دخولا الجنة، ومن ذلك أيضا أنهم أتباع الرسل، فأتباع الرسل كثيرا ما يكون من ضعفاء الناس ومساكينهم. ولذا لما سأل هرقل أبا سفيان عن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يتبعه ضعفاء الناس ومساكينهم. فقال: وكذلك أتباع الرسل يكون على فقر ومسكنة وضعف. ومن ذلك أيضا أن من الفقراء من لو أقسم على الله عز وجل لأبره، من هؤلاء من لو أقسم على الله عز وجل لأبره. وقد جعل الله عز وجل الفقر مجالا لأعمال الخير، فجعل الفقر مصرفا من مصارف الزكاة، وجعلت الأضاحي والهدي للبائس الفقير شرعت له، وجعل للفقير نصيب من الفي، مع أن الله عز وجل قد خفف عنه وغفر له وعفى عنه ورحمه بذلك، لكن مع هذا كله فإنه يحصل أو تحصل له هذه الفضائل. نكتفي بهذا، وإلى هنا بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن الفوائد المستنبطة من آيتين من سورة المجادلة مما ورد فيه النسخ أن فيهما دليلا على سعة رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، وذلك أن هذه الأمة لما شق عليها عمل هذا الأمر الذي كلفوا به أولا خفف الله سبحانه وتعالى عنهم، وتخفيف الله عز وجل عنهم إما بنسخه كليا أو بعدم الإلزام به يصير إلى الندب والاستحباب، وكلاهما من التخفيف، بخلاف الأمم السابقة فإنها إذ لم تفعل ما أمر الله عز وجل تعذب وتعاقب، كما ذكر الله عز وجل عن قوم موسى لما طلبوا منه تعريف القاتل قال اذبحوا بقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ثم أمرهم أن يفعلوا ما أمروا به فافعلوا ما تؤمرون، فلما لم يفعلوا كان ذلك مؤذنا بزيادة المشقة عليهم وعدم التخفيف لهم. هل خفف عنهم بعد أن أمروا بذلك الفعل؟ لا، لم يزد الأمر إلا شدة ومشقة. أما هذه الأمة فإن الله عز وجل قد ذكر أنه خفف عنها، وإذ لم تفعلوا أأشفقتم وإذ لم تفعلوا، هذان أو هاتان كلمتان تدلان على رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي يحبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي يحبه النبي عليه الصلاة والسلام هو تخفيف ما شق على الأمة لقول الله عز وجل عنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم يشق عليه ما يشق عليكم. واستحضار سعة رحمة الله عز وجل يورث آثارا عظيمة، فمنها محبته سبحانه وتعالى، إذا استشعر المؤمن رحمة الله وسعة ذلك لا سيما بهذه الأمة ازداد محبة لله عز وجل. ثانيا كان ذلك سببا أو نعم كان ذلك سببا للتعرض لأسباب رحمة الله عز وجل ولمواطن ذلك، والأسباب التي إذا تعرض لها العبد يرحم كثيرة ذكرها الله عز وجل في القرآن، فمنها طاعة الله ورسوله وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، ومنها الاستغفار لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، وهكذا اتباع القرآن قولا وعملا في كل الأحوال، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون إلى آخر ذلك. ومن هذه الآثار لمن استشعر رحمة سعة رحمة الله عز وجل
الدعاء والاستغفار أن يدعو الله عز وجل ويطلب منه الرحمة، كما قال الله عز وجل لنبيه: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وهناك مقاصد عظيمة وآثار طيبة لمن استشعر رحمة الله عز وجل بهذه الأمة وسعت ذلك. ومن هذه الفوائد أن الله عز وجل جعل توبته على المؤمنين، جعل توبته على المؤمنين كما في قوله: وتاب الله عليكم. فهذه التوبة على المؤمنين توبة عظيمة تتضمن حالين: الحال الأول التوفيق والإلهام وإقبال القلب على الله، والثاني القبول والرضا من الله سبحانه وتعالى والتجاوز عن ذلك العبد. واستحضار توبة الله عز وجل على العبد المؤمن تثمر ثمرات عظيمة، منها محبته سبحانه وتعالى. إذا استشعر العبد بأن الله يتوب عليه ويتجاوز عنه السيئات والخطيئات حمله ذلك على محبة الله، وكذا الإجلال لله سبحانه وتعالى، وكذا عدم اليأس من روح الله عز وجل. ومن هذه الفوائد أيضا الاهتمام بالفرائض وعدم التفريط فيها. فإن الله عز وجل لما خفف عن المؤمنين بترك تقديم الصدقة قبل المناجاة نبههم على ما ينبغي الاهتمام به وعدم التفريط فيه بأي حال من الأحوال، ألا وهو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وذلك لأن الفرائض هي أحب الأعمال إلى الله عز وجل وأفضلها وأجلها عند الله. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الثابت في صحيح الإمام البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أحب إلي مما افترضته عليه. فالفرائض هي أحب إلى الله عز وجل مما سواها. ويسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أفضل الأعمال، أي الأعمال أفضل؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها أحب الأعمال وأفضلها عند الله سبحانه وتعالى. فلما ذكر الله عز وجل في هذه الآيات أن هذه الصدقة قد نسخ حكمها نبههم على الفرائض التي يجب الاهتمام بها وعدم التفريط فيها من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ومن فوائد هذه الآيات وجوب طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لأمر الله عز وجل في هذه الآيات بذلك: وأطيعوا الله ورسوله. ولم يذكر هنا وأطيعوا مع رسوله، لأن طاعة الرسول من طاعة الله عز وجل، طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من طاعة الله سبحانه وتعالى. كما قال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو إلى طاعة الله عز وجل، يدعو إلى طاعة الله عز وجل. وهناك ثمرات عظيمة لمن أطاع الله ورسوله، تجدها في القرآن الكريم في مواضع عدة، منها إثبات الفوز له كما قال سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فاز فوزا عظيما. ومن ذلك رحمة الله عز وجل: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ومن ذلك مرافقة الخيار من الناس من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين كما قال سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وعدد من الآيات في بيان الثمرات العظيمة لمن أطاع الله عز وجل ورسوله، وفيما ذكرنا إشارة لذلك. ومن الفوائد أيضا مراقبة الله عز وجل، مراقبة الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال في الآيات: والله بما تعملون خبير. نعم، إن الله عز وجل مطلع بما يعمله الإنسان، فيجب عليه أن يراقب الله عز وجل. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام كيفية الإحسان في المراقبة، قال عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمراقبة لله عز وجل، مراقبة الله أن يستحضر العبد أن الله عز وجل مطلع عليه في خلوته وجلوته وفي سره وعلانيته، تلك هي المراقبة. إذا استشعر مثل هذا ابتعد عن كل ما يوجب سخط الله وعذابه. والفائدة الأخيرة: الإيمان باسم الخبير لله عز وجل، فهو من أسمائه العظيمة الحسنى. من استحضر هذا الاسم وفهم معناه دعاه ذلك إلى أمور عظيمة يورثها الإيمان بهذا الاسم، منها حسن العبادة لله عز وجل، يعلم أن الله مطلع عليه وخبير بعمله، فيحمله ذلك على حسن العبادة. ولذا قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وكذا أيضا هذا الإيمان بهذا الاسم العظيم يورثك الاستقامة في الظاهر وفي الباطن، ليس في الظاهر فقط أمام الناس، وفي الباطن تكون مفرطا عاصيا مذنبا والعياذ بالله. ومن ذلك أيضا الاطمئنان بقضاء الله عز وجل وقدره لمن آمن بأن الله هو الخبير. الله هو الخبير، إذن اطمئن، اطمئن، فإن الله عز وجل لا يقدر الشيء إلا لحكمة، لأنه الخبير، العليم بالظواهر والبواطن، العليم بما في الضمائر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. نعم، ومن ذلك أيضا البعد عن الذنوب صغيرها وكبيرها، لأنك تعلم أن الله هو الخبير، فتبتعد عن جميع الذنوب الصغائر والكبائر في كل وقت وفي كل حين. ومن ذلك أيضا أن الإيمان بالخبير يورثك طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وجزاكم الله خيرا.